ستشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء وما بنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن الكريم من قناتكم المباركة قناة نسائم رحمة الفضائية. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوف البرنامج، فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا. أرحب بك دكتور سامي.
أهلا بك.
وأرحب أيضا مشاهدي الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء بكلية طب جامعة المنصورة وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية بمكة المكرمة. مرحبا بكم.
أهلا بكم.
مشاهدي الكرام، ما زال الحديث حول علم الأجنة في القرآن والسنة. ما زلنا أيضا نستكمل الحلقة الماضية التي تحدثنا فيها عن المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة في تحديد نوع الجنين، ثم نتناول أيضا في هذا اللقاء إن شاء الله موضوع العلاقة في القرآن والسنة وألفاظ القرآن الكريم حول العلاقة وما يدور حولها، وأيضا في الحديث الشريف نتناول هذا من الناحية اللغوية مع فضيلة الأستاذ الدكتور سامي، ومن الناحية العلمية مع فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد. مشاهدي الكرام، يعني السؤال يمكن أخونا أبو عبد الله من السعودية يعني كان طرح بعض الأسئلة، ويعني يمكن الأساتذة وعدوا أن هم إن شاء الله يجاوبوا عليها في هذا اللقاء إن شاء الله. يعني بداية دكتور مجاهد، هنتكلم على موضوع انقسام الخلية ووقوف هذا الانقسام عند 64 خلية. يعني دي نقطة مهمة جدا ذكرها أخونا أبو عبد الله، وحضرتك يعني أصرتنا تبدأ بها اللقاء إن شاء الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة طبعا ده سؤال جيد. لو احنا شفنا المبيض بتخرج منه البويضة بتروح لقناة بنسميها قناة الرحم او قناة فالوب. قناة الرحم او قناة فالوب ديت بتبدأ يعني من ناحية المبيض تبقى ضيقة، وبعدين تتسع كلما ذهبنا الى الرحم. يعني كلما ذهبنا إلى الرحم هتجدها بتتسع، بتبدأ ضيقة وبعدين تزيد. طب ليه؟ طبعا في البداية بتبقى خلية واحدة، لما بتنقسم تبقى خليتين حجمها بيكبر، فبتروح لمنطقة أوسع،
فتزيد الانتساب.
لما تبدأ تبقى 8 تروح لمنطقة أوسع، آخر منطقة في الرحم تسع 64 خلية فقط. يعني تسع 64 خلية فقط، وده يدل على أن الخالق سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر. الموضوع مش موضوع إيه، حتى يقول لك مثلا إيه، لو جت خلية الانقسام مثلا في الجزء الأولاني بيبقى خلية واحدة وبعدين خليتين وبعدين أربعة، لو في المكان اللي فيه الأربعة دي انقسمت إلى 8 مش هتعرف تتحرك، هتقف وهيحدث ما يسمى حمل داخل جدار البطن.
ده داخل قناة فالوب يا دكتور؟
ده قناة يعني فالوب.
بتتكلم على قناة فالوب بس لسه ما تكلمش.
لا ما غيرش معهم. احنا الانقسامات دي كلها داخل لغاية 64 خلية داخل قناة فالوب اللي هي بتكون ما يسمى التوتية في الآخر. كل هذه الانقسامات بتتم، لأن زي ما أنا قلت قناة فالوب عبارة عن شكل قمع كده ضيق من البداية ويتسع كلما ذهبنا ناحية الرحم. فناسب الجزء الضيق ده خلية واحدة يتسع أكبر، بقت خليتين، هي بتتحرك في اتجاه إيه؟ الرحم. كلما تتحرك بيزيد الانقسامات، أكبر مكان يسع 64 خلية. يعني يسع 64 خلية، عشان كده بيقف الانقسام عند 64 خلية وبعدين تنزرع التوتية في جدار الرحم. لما تنزرع في جدار الرحم هتسيب شكلها الدائري، هتفقد الشكل الدائري الانسيابي بتاعها، وهتلتصق بالجدار الخلفي للرحم، وهتكون ما يسمى العلاقة. يعني هتكون ما يسمى العلاقة. عشان كده اقتضت حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن يقف الانقسام عند هذا العدد. حتى لما بيجوا في أطفال الأنابيب، يعني بيجوا في أطفال الأنابيب بيخلوا الخلايا تنقسم برضو إلى ما يقرب من 64 ديت. لو سابوها أكتر من كده مش هتنزرع جيدا في جدار الرحم، فبيعملوها بره لغاية 64 خلية، كأنهم عملوا شيء كأنه قناة فالوب، يعني أنبوبة دي قناة فالوب، لكن بياخدوها بعد كده يزرعوها في جدار الرحم. لو سابوها الأكثر من كده مش هتنزرع.
سبحان الله، يعني تعبير جميل، وحضرتك يعني أجبت إجابة يعني مقنعة ما فيش حد يختلف عليها إن شاء الله. دكتور، يمكن دكتور سامي الجزئية، السؤال الثاني اللي هو سأله أخونا أبو عبد الله، يعني هل ورد في الحديث لفظ إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة؟ يمكن حضرتك تكلمت عن حديث إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، والحديث الآخر إذا على ماء الرجل ماء المرأة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، في البداية قبل أن نعرض الجواب على سؤال الأخ أبو عبد الله، فقط لي مسألة مع الدكتور مجاهد في قصة الانقسام إلى 64 خلية دي. لا شك أنه ما تفضل به الدكتور مجاهد من البنية، إن صح البنية التحتية في التكوين الخلقي للقناة، ده عملية تكوين حجم معين من ضيق إلى واسع ثم أوسع ثم إلى آخر. السؤال المطروح ما زال في رأيي، ليه 64؟ يعني ما ممكن يبقى 60، ما ممكن 58، ما ممكن يبقى 62. هل الرقم 64 بيمثل في من وجهة نظري أنا شخصيا معنى؟ جاني فقط خاطئة الآن مع الدكتور مجاهد وهو يتحدث إلى أن الانقسام إلى 64 يمثل مراحل عمرية في حياة الجنين، بمعنى أنه إحنا الحديث عندنا أعمار أمتي ما بين 60 و70، فلعل والله أعلم قد يموت الإنسان في عمر يوم، عمر 15، عمر سنة، عمر 20، عمر 50، عمر إلى آخر مراحل هذه، لكن هذا نهاية الانقسام تساوي نهاية العمر. نهاية الانقسام، أنا الاجتهاد مني والأمر بالصحة والخطأ، نهاية الانقسام تساوي نهاية، يعني إذا اتفقنا أنه إلى 64 دي هي نهاية التقسيم، نهاية تقسيم الخلايا، مش هيجي بعدها خلية زيادة. يمكن بقى إلى 64 تعيش بعدها 5، تعيش 4، يعني مثلا ما هو من نفس الخلية دي الدي إن إيه بينتهي في مرحلة معينة لا يتجدد، يقف عنده. فوالله أعلم، أنا أقول كده دكتور مجاهد وهو يعني صواب لي ما أقول، هل في علاقة، توجد علاقة بين هذا العدد وعمر الإنسان؟ ده يعني أنا أتصور أن نبحث عن علاقة بين 64 كرقم وبين عمر الإنسان.
هو محتاج وقف الدكتور مجاهد عليها، لانها يعني يعني طبعا حرك، يعني في ناس كتير مشاهدين الان ممكن الموضوع عندهم يحدث فيه لبس، لكن 64 انا مش عارف يا دكتور بتبقى سهله بالنسبه لكل انسان، يعني
طبعا لانها اصلا انقسامات زوجيه. يعني انا ببدا مثلا بواحد يبقى 2، الاثنين بقت 4، الاربعة بقت 8، 8 بقت 16، 16 بقت 32، 32 بقت 64، فهي انقسامات زوجية، فلازم هوصل للعدد 64، مش هيقل ولا هيزيد.
ولو زاد بيبقى في خلل.
طبعا لو زاد في خلل، لكن هي لما بتروح تنزرع في جدار الرحم الخلفي في انقسامات أخرى بتحصل، لكن الانقسامات اللي داخل قناة فالوب اللي قبل أن تنزرع في القرار المكين زي ما القرآن سماه، قبل هذا الانزراع بنوصل ل 64 خلية. يعني بنوصل ل 64 خلية. بالنسبة لعمر الخلية زي ما دكتور سامي بيقول، عمر الخلية محدد في عدة انقسامات، خلية بتنقسم
تمام.
مع كل انقسام في حاجة اسمها تولوميرز. تولوميرز ده جزء موجود في كل دي ان ايه، الجزء ده بيقصر مع كل انقسام، يقصر 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 الى ان يتلاشى، ما عادتش الخلايا تموت بقى خلاص، ما عادتش تنقسم. ففعلا العمر محدد من يعني من اللحظة الأولى، لكن هذا التحديد لا يعلمه البشر، ولا يمكن بالوسائل المتاحة أن أنا هقدر أعرف عمر البشر. يعني مش هنقدر بالوسائل العلمية المتاحة أن إحنا نقدر، لكن لا شك أن هناك عدد محدد لانقسامات الخلية. يعني الخلية ما تقعدش، الإنسان بعد ما بيتولد تقعد تنقسم إلى ما لا نهاية، لا، في انقسامات محددة زي ما العلم بيقول دلوقتي، وهذه الانقسامات لها ارتباط بالدين زي ما الدكتور سامي قال.
أنا مجتهد، أنا لست في هذا،
لا هو الاجتهاد صح، أنا يعني الاجتهاد بالنسبة إن كل خلية لها عمر محدد، هذا موجود في البرنامج الوراثي بتاعها، لكن إحنا مش هنقدر نعرف عمر الخلية دي. ليه؟ لأن التولوميرز اللي موجود ده اللي هو الجزء الخاص بعدد الانقسامات ما تقدرش تحدده لا طولا، لأنها أجزاء لا ترى بالعين المجردة ولا بالميكروسكوبات العادية، أنا محتاج ميكروسكوب إلكتروني عشان أشوف الأجزاء ديت. ومع ذلك وضع الله سبحانه وتعالى فيها برنامج وراثي دقيق جدا جدا لتحديد عمر كل إنسان، عشان كده كل إنسان عمره محدد، يعني لابد أي كائن أي مخلوق له نهاية.
لكن حضرتك بتفصل بين العمر اللي هو المحدد أو عمر الإنسان وبين قضية الانقسامات، ده في فصل بين
دي طبعاً. دي
تمام يعني.
بس هو في حاجة يعني اتفقنا الآن على وجود ارتباط ولو شكلي في على انقسام الخلايا. طالما ان الخلايا وقفت عند 64 هذا الوقف ده يعني وقوف مرحلي، وقوف مرحلي، لكن يلمح منه انه انا طالما كل خليه فيها دي ان ايه، كل خليه فيها دي ان ايه، كل خليه فيها دي ان ايه، لكن في النسب بتاع الخليه دي بتقل او بتزيد او بتضعف، انا المح منها، قلت اجتهاد والله اعلم، المح منها انه في اللحظه دي هنقف عند مرحلة ما، ودي إشارة إلى انتهاء الحياة. أنا بقول كلمة دي والحديث ينزل الملك ويكتب رزقه وأجله، فمش بالضرورة أن 64 معناها أنه يعيش 64 أو 20 سنة. أنا أخذ في كلام كده بداية أنه أنا يموت عمر بن يوم وعنده 64 انقسام، يموت عمر أسبوع وعنده 64، يموت عمر 90 وعنده 64 انقسام. لكن هل تجدد في تجدد في الخلايا، ولا 64 دي تعتبر مرحلة فاصلة في حياة النمو الإنساني؟
النمو الجنيني
ده المرحلة اللي أنا بتكلم عليها، وإحنا مش بدأنا نصل في النهاية أو في الجلسة دي إلى رأي قاطع في القضية، لكن والله أعلم هنا يوجد حكمة إلهية تماما في تقسيم هذه الخلايا إلى 64. وإلا العدد يعني إذا الطب قال في أوعية معدنية قالوا بعد كده لا ده ممكن يصل الانقسام إلى 200 مثلا أو إلى 400، إذا اتفقنا على أن العدد في الخلايا عدد محدد يبقى لابد من رأينا شخصيا أن هذا العدد الله سبحانه وتعالى جعله بحكمة، إن كل شيء خلقناه بقدر. فكلمة قدر دي يعني كما وكيفا، طولا وعرضا، يعني كل المساحات بتقول إن ده 64 دولم. يعني مثلا الله أعلم مع الدكتور مجاهد في قصة حمل الجريم، كما زوجكم جاي عندنا 9 شهور في 36 أسبوع، 36 أسبوع تزيد أو تنقص إلى 41 إلى 42 إلى أقل، هذا برضو 36 إذا اديها قسمة مقابلة تدي كام؟
كام يا دكتور؟
36 ضعفها كام؟
72
برضو أنا أعلم إن في ارتباط. انا مش هجاوب الان، انا مش متخصص في اجابه، لكن شايف ان
في لسه متخوف.
لا احنا لا نربط قضايا العمر.
انا عايز انا متخوف من حاجه بجد يا دكتور، يعني هكون صريح مع حضرتك، في ناس اللي يعني المتربصين الان اللي بيدوروا على اي حاجه دلوقتي هيقولوا الدكاتره على قناه الرحمه بيقولوا ان العمر مرتبط بالانقسام، ويبداوا ياخدوها شبهه
ضد،
ما يفهموش يعني ايه قضيه اجتهاد شخصي.
العمر لا علاقه له بموضوع الخلايا
تماما.
ولا حتى في اكتمالها وعدم اكتمالها. العمر ده أنا قلت في الحديث يكتب رزقه وأجله، دي واتفقنا إن اللي بيموت عمره يوم عنده انقسام خلية 64، واللي بيموت عمره أسبوع عنده انقسام الخلية 64، واللي بيموت عمره 90 سنة عنده انقسام الخلية 64. لكن بالتأكيد معايا في رأيي ده في حكمة إلهية وراء الانقسام إلى هذا القدر.
طبعا
الى هذا الايه يعني ما ادري غاب عن الحديث الان انه في موضوع الدين ان ايه، وانا لو ربنا لسه ورجعت اليه فهمت من خلال الحديث ده، فهمت منه ان هذا الحمض بيجي في مرحله من المراحل ولا يتجدد.
يعني احنا قلنا انقسام الخلايا، يعني الخلايا عشان تنقسم، انا جسمي حاليا في خلايا بتنقسم على طول بتكرار، يعني خلايا بتموت الان وبتتجدد، لأن لو الخلايا ما تجددتش كل الناس هتوصل لسن الهرم وعندها مثلا 10-15 سنة
كويس.
فربنا سبحانه وتعالى اقتدت حكمته ان يحصل نوع من التجديد للخلايا، يعني خلايا تموت ويحل محلها خلايا اخرى. اللي بيقوم بهذا الدور اللي هو الانقسام ده الدي ان ايه طبعا مفيش فصال، يعني اللي بيقوم بهذا الانقسام وبيخلي التجديد ليه.
لكن عمر الخلية يا دكتور بيبقى قد ايه تقريبا في الجسم؟
يعني في خلايا بتقعد ساعات وفي خلايا بتقعد ايام وفي خلايا بتقعد شهور حسب الخلايا.
لما بتموت الخلايا دي بقى يا دكتور، وخصوصا الخلايا الداخليه داخل الجسم، اين تذهب يعني؟ سؤال برضو يعني توضيح
كويس. احنا دلوقتي عندنا موت الخلايا ينقسم الى نوعين. النوع الاول بيسموه تنخر، يعني الخليه بتموت وتتلف واخد بالك وتتحول الى جزء ليفي. في خلايا اسمها الخلايا الكاسحه او الكانسه، الخلايا او البالعه البلعوميه، حتى بنسميها في اللغه العربيه خلايا بلعوميه، تروح تبلع هذا الكلام
سبحان الله
وتنظف مكان الخلايا اللي ماتت تماما. النوع الثاني من الموت وهو الموت الخلوي المبرمج. وانا الحقيقه الموت ده انا سميته في محاضره قلتها الموت المقدر، ده له برنامج وراثي. ولولا هذا الموت، لولا هذا الموت ما قامت الحياه. الناس هتقول ايه اللي انت عمال تقوله ده؟ فعلا لولا هذا الموت المبرمج ده، يعني لولا الموت
الخلايا بقى،
الموت المبرمج للخلايا،
خليه تخلف خليه،
لولا الموت المبرمج ده لو الخلايا بتنقسم بدون موت كانت مناخيري دي بقى تقد الفيل كويس، كان كل انسان بقى جبل في فتره ما، فتره حياته اللي عاشها 60 سنه كان يبقى حجمه حجم الجبل. لكن اختطت حكمه الخالق سبحانه وتعالى ان الخلايا تتجدد بما يسمى بموت مبرمج، يعني برنامج وراثي دقيق جدا محطوط. وانا بسميه الكلمه الاحسن من الموت المبرمج مقدر. الموت المقدر، يعني نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم موت. ففي موت مقدر له برنامج وراثي. يحصل ايه بقى؟ الخليه اللي برنامج الوراثي بتاعها وصل تطلع حاجه زي العلم كده،
خلاص انا قربت.
ايوه سبحان الله، العالم ده بيطلع ليه؟ لان خلاص عمر الخليه انتهى. لما تطلع حاجه زي العالم دي يبدا يلزق بيها بعض الايه الخلايا. لما يبدا يلزق بيها بعض الخلايا تبدا عمليه الموت بقى
سبحان الله.
لما تموت تحل محلها الخليه الجديده اللي طلعت.
وبعدين الخليه الجديده يا دكتور في دور الدي ان ايه في النقطه ديت بيعمل نفس الخليه ونفس الشكل
ونفس الشكل ونفس التركيب ونفس كل شيء، وخليه عصبيه تطلع خليه عصبيه، خليه عضليه تطلع خليه عضليه، كل خليه. فلولا هذا الموت ما تمت الحياه. عشان كده انا بقول ان الموت ده مخلوق
سبحان الله.
ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياه،
ده قدر الخلق
الموت والحياه. يعني زي ما بقول لك، وبعدين شوف العلماء يقول لك يبقى الموت الخلوي المبرمج ده او الموت المقدر اكثر ما يكون في الجنين. يعني الجنين ليه؟
يعني اكثر ما يكون، يعني تقصد اسرع ما يكون،
اسرع واكثر ما يكون بيتم في الحياه الجنينيه. ليه؟ عشان يتم التصوير
سبحان الله.
ما احنا ما اتكلمناش على التصوير لكن هنتكلم، هنتكلم ان شاء الله. يتم التصوير بقى يوم يطلع الانف بهذا الشكل، بلك يطلع الودن بالشكل ده. ربنا سبحانه وتعالى مقدر هذه الأشياء. فعن طريق الموت المبرمج الأنف تاخد شكله والودن تاخد شكله والشكل العام اللي قدره ربنا ياخد شكله. عشان كده أنا بقول عليه كلمة الموت الخلوي المبرمج ده الأصح منها الموت المقدر.
يعني
عشان كده تعجب بقى أن القرآن بيقول إيه، يعني أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم
فيما
لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة إيه
الأولى،
النشأة الأخيرة. أنا بكلم على موت، يعني أنا بكلم على موت، دي آية عجيبة جدا محتاجة وقفة طويلة.
لكن بس هأكد حاجة في أخوان أنور، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه، هنا كلام على الخلايا.
أأنتم تخلقونه أم هنا كلام
المنية حتى يعني
حبيب آخرية يعني قصة نحن قدرنا بينكم والموت فما اتفقنا على وجود موت للخلايا ودي من رحمة أو من نعم الله على الإنسان. قصة التجديد والحياة دي أمر آخر بقى أعتقد ده قانون إلهي داخل الإنسان في التجديد في خلايا تتجدد. فقالوا إن في خلايا في المخ أظن لا يعني
لا
تموت أو لا تتجدد لها خصائص أخرى. مش هحول القضية بس أنا قلت إيه كان كلامي على إن إحنا أمام تقدير العزيز العليم يعني زي ما قال وقال لي مسألة لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر
ولا الليل سابق
وكل في فلك كل دي نقطة دوران عالية. فانقسام الخلايا انقسام قدرة دلالة على أنه العالم ده 64 أو 62 لا أبدا 64 يبقى ربنا قدر ده لابد له من إيه من حكم. نرجع بقى إلى الحديث السؤال اللي هو أنا حسب معلوماتي لم أرى حسب قراءتي أنا لم أرى لفظ غلبة
يعني جاء الحديث بسبق
وعلى
طيب سبق وعلى لهم معنى معين بيدور حول
ناحيه اللغه
ما انا شرحت في
يعني احنا وضحناها
انا اقول كلمه سبق وكلمه على انا قلت ان السبق القران استخدم كلمه سابقوا الى مغفره وفي صائعه لكن سبق دايما انه لا يسمى التسابق او لو تسمي فلان متسابقا الا اذا انطلق من نقطه واحده من نقطة واحدة. يبقى لابد أن يلتقي أولا في نقطة واحدة ثم يسبق أحدهما الآخر غير كده لا يصح المعنى. فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أو سبق ماء المرأة ماء الرجل يبقى أفهم من لفظ سبق البدء أو الانطلاق من مكان واحد والانطلاق من مكان واحد تأتي عند مرحلة الأمشاج يعني النطفة صح التعبير النطفة المخصبة التي التقى ماء الرجل مع ماء المرأة عندها يبدأ هنا بقى السبق ثم العلو العلو مرحلة تالية للسبق العلو مرحلة تالية لإيه إذا على ماء الرجل هو على بعد إيه بعد أن سبق يعني سبق لكي يعني إذا السبق أولا ثم يأتي العلو. فالحديث يتحدث عن مرحلتين مرحلة الانطلاقة ثم ينتهي الأمر فيها إلى علو أحدهما على الآخر. إذا يوجد فرق بين السبق وبين العلو
تمام. نعود بقى يعني يمكن بهذا الحديث نكون أجملنا الحديث عن النطفة وعن المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة في موضوع يعني تحديد نوع الجنين. دكتور هنتكلم النهاردة إن شاء الله على موضوع العلقة لكن قبل العلقة يمكن في جزئية مهمة جدا عايز نتكلم فيها أو حضرتك توضحها لي دكتور مجاهد وموضوع الفلق والحرث وعلاقتهم بموضوع الحرث نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هل لا علاقة بموضوع موضوع علم الأجنة يا دكتور في القرآن الكريم وأيضا لفظ الفلق تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني لما أجي أتكلم على نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم يعني لو احنا تكلمنا على الرحم يعني كان المعتقد طبعا الرحم ده بتنغرس فيه النطفة لما بتنغرس النطفة فيه بتتحول الى علقة بتمسك في جدار الرحم بما يسمى في الطب بمعلاق يعني بترجمه باللغة العربية ويستمر هذا المعلاق الى النهاية يعني نهاية الجنين تماما يظل يعني لاصق بال طيب التغذية بتاع الجنين يعني احنا لو جينا مثلا قلنا الرحم يمثل يعني زي أرض زراعية لو احنا جينا للجنين كيف يأخذ الجنين تغذيته بيأخذ التغذية ازاي بيأخذها عن طريق الحبل السري اللي مربوط بالجدار الخلفي للرحم وواصل الى الام
تمام
فالام بتاكل بيتحول الاكل مثلا فيها الى جلوكوز والى احماض امينيه والى احماض دهنيه والكلام ده خلاصه هذه الاشياء الخلاصه بقى ما فيش بقى عمليه بقى ايه الخلاصه بتروح للجنين عن طريق الدم يعني بتروح للجنين عن طريق الدم، فكأنه بيأخذ التغذية بتاعته من هذه من الرحم، يعني التغذية بتاعته الأساسية من الرحم. عوامل نمو الجنين، يعني الجنين بينمو نتيجة انقسام الخلايا، لو لم يأتي مع عوامل مساعدة على نمو هذه الخلايا ما نمى الجنين. وإحنا أحيانا نسمع يقول لك جنين تلاشى داخل رحم الأم، تلاشى ليه؟ عوامل النمو ما عادتش بتجيله. طب من أين تأتي عوامل النمو لهذا الجنين؟ بتأتي من الأم وبتأتي من الرحم في نفس الوقت، يعني بيأتي عوامل من الرحم وعوامل الأم بتساعد على نمو الجنين. عشان كده احنا عندنا ظاهرة غريبة جدا في الطب، لكن القرآن حقيقة تكلم عليها ببراعة شديدة جدا جدا، هي ظاهرة تلاشي الأجنة، أو اللي احنا بنقول عليها التعبير الأحسن بقى غيض الأرحام. يعني يعني التعبير الـ يعني لا أجد له مثيلا في أي كتاب في الدنيا، تعبير غيض الأرحام. لأن فعلا أحيانا نجد في مرحلة من المراحل مثلا نعمل موجات صوتية، دي ما عرفناش الكلام ده لبعد موجات صوتية، نعمل موجات صوتية ألاقي مثلا عندي كيس حمل اتنين مثلا، يعني في توأم،
في توأم
أيوه. وبعدين نتابعه بعد الأشعة بعد مثلا شهرين ثلاث شهور نلاقيهم بقى كيس واحد، طب التاني راح فين؟ ما احناش عارفين. فالعلماء علماء النساء والتوليد بيقولوا ان هو بيمتص داخل
الكيس الأول
الرحم، داخل الرحم، يعني بيخلص الجسم منه. يعني بيخلص الجسم منه ويتبقى كيس واحد. فحصل عملية نقص موجودة، يعني نقص موجود. طبعا برضو كلمة غيض وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني الغيض عكس الزيادة، لكن العجيب ان القرآن ما قالش
نقص
نقص. دي هنسيبها للدكتور سامي.
اتفضل يا دكتور سامي بقى.
بس والله انا
يعني جبت جزئية الحرس وجزئية الفلق. ليه؟ لان انا
ما اتكلمش على الفلق بس
شوف الدكتور سامي. انا عارف، لكن انا يعني ليه ذكرتها برضو؟ عشان احنا كنا نتكلم عن موضوع العلاقة، لان لقيت ده موجود في يعني كثير من الباحثين حاطين دول ضمن اطوار تطور الجنين او تكوين الجنين في ابحاث كتير جدا. اتفضل يا دكتور.
هو نساؤكم حرث لكم. انا كلامي في اللغه، يعني انا اولا والله اعلم انا ارى ان التعبير ده في غايه الكمال. الفقهاء لما جم قالوا النكاح عقد بين رجل وامراه على التابيد من اجل النسل، يعني حطوا له ضوابط ان النكاح هنا معمول لاقامه حياه زوجيه مضروب فيها قصه النسل. أتصور أن المعنى اللي بنوا به حكم الشرعي ده أخذوه من كلمة حرث. ليه؟ لفظ الحرث في اللغة يستخدم في الزراعة. لفظ الحرث يستخدم فين؟
في الزراعة.
في الزراعة. والقرآن أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الإيه؟ خلينا نأكد الأول في النبات ونعود منها للإنسان. أفرأيتم ما تحرثون. في غير القرآن كان يقال أأنتم تحرثونه أم نحن الإيه؟
حارثون.
لا، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. بيتكلم على الحرث هو إثارة تقليب الأرض بمكونات. ليه؟ لأن المكان ده وصف بأنه في قرار مكين قبل ذلك. وصف هذا المكان بالأرحام. ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. دي أوصاف للمكان، لكن هل هذا المكان يقف عند عقر أو عند عقم أو يتجدد؟ أعتقد القرآن الإجابة على أن هذا الأصل فيه أنه ينبت. فاختيار كلمة حرث للدلالة على أن البناء الاجتماعي أو البناء الزوجي في الإسلام مبني على هدف سام هو إيقاء التناسل والتوارد في المجتمع. بكلمة حرث تعطيك هذا الإيه؟ هذا المعنى. يبقى قصة إنه القرآن بنى الحياة الزوجية بناها بالفعل على هذا الهدف. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هنا الإتيان مع العلاقة بين الرجل والمرأة والاستمتاع، لكن بيضاف إليها الإنجاب أو التناسل، وده تعبير بيؤكد هذا الإيه المعنى. طبعا لما سماها بقى في علم الأجنة أخذوها دليل على إيه؟ على النمو. يعني إذا عندما يستشهد بها في علم الأجنة على تطور الجنين، أخذا من تطور النبات أنتم تزرعون. إذا التعبير ده بيدلل على نمو النطفة، نمو التكوين داخل هذا المكان، وده للعلم الآن أثبته أنه بيبقى وأزاله تنجهد. ده بياخد لحد 64 خلية كل موجود في رحم ولا إيه؟
في قناة
في قناة بعد كده ينتخل
ينتخل الرحم
يعني إذن هو في كلمة الحرف دي أو الصفة دي موجودة في هذا المكان من أوله. إذا كأنه ينمي، كأن هذا المكان ينمي هذا الماء وينمي هذا النصفة ويحولها فده إعطاء صفة وظيفية إن صح التعبير لمكان الرحم.
في تعليق دكتور مجاهد؟
لا جميل، كلام جميل لا
مهم جدا.
مفيش تعليق.
يعني انا بس كنت بتعجل ليه بعض الباحثين اخذوا هذه الجزئيات كاطوار، وفي بعض الباحثين يعني تجاهلوها تماما كانها مش موجوده واعتمدوا على الايات اللي مذكوره اللي بتذكر يعني الجنين نفسه في تكوينه. يعني هننتقل بقى دكتور لجزئيه العلقه. ثم خلقنا النطفة علقة، كان الحديث الماضي كله عن النطفة كمرحلة من مراحل تكون الجنين. هنبدأ بالعلقة من ناحية اللغة مع فضيلة الأستاذ الدكتور سامي يوضحها، وبعد كده نتكلم من ناحية العلمية. فضيلة
الأستاذ أخذ بقى الدكتور جاهد،
يعني بداية لأني محتاجين
لأن الحقيقة أنا بس هقول هو أن أذكر الآية وأترك الدكتور مهدي يتكلم أنه كلمة علقة وأنا قلت في لقاء سابق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وسميت الصورة بصورة
العلق.
ولم تسمى في القرآن صورة بصورة نطفة. أنا ليه بس في الألفاظ القرآنية دي بالذات النطفة والعلقة والمضغة دول اللغة العربية تعرف الترادف عند رأي بعض العلماء يوجد ترادف، يعني أنت تسمي حلف الحلف والقسم الغيث والمطر، طبعاً إذا أقيم الترادف أقول يعني يستخدم هذا يعني بينهم في ألفاظ متقاربة. لا يوجد لفظ آخر يدلل على كلمة علقة غير العلقة، ولا لفظ آخر يدلل على النطفة غير النطفة، ولا لفظ مضغة يساوي كلمة لا توجد ألفاظ في اللغة تساوي هذا المعنى.
يعني ما فيش مرادفات
لا أنا فاهم ياهو فاهم الآن أنه ما عنديش في القرآن آية بتقول أنه النصف هنا كذا وهناك تساوي علقة أو علقة هنا لفظ نصف وتكرر في كل العلقة خمس مرات تقريبا. ألم يكن نطفة من منين يمنى ثم كان علقة. ما بتكلم عن كلمة مثلا يعني كلمة الخلق، كلمة الإيجاد، كلمة الإحياء، ألفاظ فاطر وخالق ومنشئ ألفاظ، وإن كان بها يوجد بينها يعني نوع من التفرقة، لكن لفظ الألفاظ دي النطفة والعلقة والمضغة في كل مرة تعد في القرآن تعد بنفس اللفظ،
لم تأتي بلفظ آخر.
ليه؟ دلالة على أن هذه الألفاظ أو هذا التكوين ذاتي لا يصلح انك تكرر كلمه تساوي كلمه، او ان لفظ اخر يؤدي معنى النطفه، او لفظ اخر يؤدي معنى العلقه. هنا الكلام على وظيفه، فكلمه علقه عين ولام وقاف اكمل دي وانا العين واللام والقاف قبلها نطفه نون وطه وفيه. قارن بقى بين العين واللام والقاف والنون والطه والفيه، هتلاقي اللي موجود هناك فقط الطه اللي هي حرف ايه قوي. لما هذه وده كانت مطلوبه، مطلوب ان يوجد هذا الحرف القوي اللي هو الطه دي بصفه القوه والاستعلاء والاضباط عشان نجمع منهم ما يسمى بالنطفه المخصبه. والا لو كان الاثنين في مرحله ضعف لابد واحد يسبق الاخر، لازم يوجد عندنا نوع من السبق او من القوه. فكان النطفه دي او الطاء دي بهذا المعنى بتؤدي هذا الدور. طب تعالى كلمه علقه بقى عين ولام وقاف، اللام لوحدها الا تدلل على التعليق؟
طبعا شكل
اللام شكل سهل، يعني احنا بنتكلم الان على نطفه معلقه بمعنى تعليق، يعني بالفعل كانها معلقه
في رسم الكلمه نفسها،
رسم اللام الوسطيه هذه بتفيد بصفتها دي ان هذا الشيء او المخلوق معلق يبقى كأن اللفظ صورة ورسما يدلل على أجاز يدلل على الهيئة. هذه واحدة. العين بيقولوا في اللغة العربية وده كلام على ما اللغة مش كلامي. بقول تجمع في رقة.
الله.
تجمع فين؟ واللام امتداد في تمسك. امتداد في تماسك. امتداد في
تماسك.
تماسك. طيب والقاف التجمع قوي. تجمع ليه القاف جت هنا؟ لأن القاف هتنتقل بعدها العلقة إلى مضغة
أخرى.
والمضغة هنا ده حرف خلاص بقى دخلنا في شيء
من الجمود.
يبقى نعم. يبقى كأن اللام العين تجمع في رقيق
من النطفة يعني متاخدة من آخر
حاجة. نعم متاخدة من آخر النطفة ثم علقت وهتنها معلقة كده ولا هتحتاج إلى انتقال آخر إلى
انتقال أخرى.
القاف ما ينفعش في اللغة العربية عندنا يقولوا إيه لا يصح أن تنتقل من ضعيف من قوي إلى ضعيف لا لكن من ضعيف إلى قوي يصلح من ضعيف إلى إيه
قوي
إلى قوي ينفع ينفع. فتعالى بقى نطفة الفاء ضعيف العين حرف خلاص قوي اللب يعني بتعلق القاف هتوصلني تماما إلى إيه كأن الحرف في حد ذاته كأن الحرف في حد ذاته بيدلل على مراحل انتقالية. العين تجمع في رقة وده كلام علماء اللغة. اللام امتداد في تماسك وهي اللام لوحدها تديك الايه القاف تجمع. اما هنيجي نتكلم على مضغة المضغة يعني قطعة ممضوغة يبقى عايزة قوة. هناخد ده المعنى اللي هو يعني اسمح بيه معكم جيد
انه ترتيب اللغوي للحروف جميل والله يا دكتور الربط بهذه يعني الاوصاف رائعه يا دكتور يعني تعليق حضرتك والمعنى العلمي للعلاقه اتفضل.
طبعا بعد الكلام الجميل دوت ان بقول ان العلقه مشتقه من علق واهل اللغه بيقولوا العلق هو الالتصاق والتعلق بشيء ما وده وارد ان النطفة لما بتوصل لجدار الرحم بتتعلق بمعلاق يعني زي مثلا ما بتحط حاجة كده وتحط عليها المفاتيح فالمفاتيح مدلاة كده وفي جزء جاي من الرحم ممسوك عليه العلقة بتمسك عليه
هي اللام بقى
اللي هي الحرف زي شبه حرف اللام بالظبط وهذا يتوافق مع تعلق الجنين ببطانة الرحم في خلال الاسبوع الثاني من الحمل يعني بيبدا من الاسبوع الثاني هذا التعلق يتم في جدار
الجنين يمكن احنا جبناه في الحلقه الماضيه
وشفنا وقالوا واهل اللغه برضو قالوا كلام جميل قوي قالوا العلق الدام عامه والشديد الحمرة او الجامد وده تعبير الحياه عجيب جدا وهذا يتوافق مع شكل الجنين في هذا الطور حينما تكون لديه أوعية دموية وعنده أوعية دموية كتير جدا ولكنها أوعية دموية مقفلة ممتلئة بالدم ولا حراكة فيها يعني احنا وردتنا والشرايين بتاعنا مليانة بالدم لكن الدم عمال يجري بسرعات كبيرة جدا لكن الجنين في هذه المرحلة الأوعية الدموية موجودة ففيها نوع من التعلق يعني الدم ده معلق داخل هذه الأوعية طب ليه الدم ما بيتحركش في المرحلة دي لأن القلب لم يتكون بعد ولما هيتكون القلب بعد كده هيبدأ إيه يضخ الدم لما هيبدأ يضخ الدم هتبدأ العلقة تتحول لمضغة يعني شوف الموضوع ما مربوط ببعض
يعني بدأت عملية الانفصال عن قلب الأم في الحالة دي بقى يعني كأم محتضنة لهذا الجنين
لا دي قصة تانية
لا غير حاجة وقت فهمت مني انه سبحان الله العظيم تأخير خلق القلب لكي تتجمد هذه الأوعية الدم يعني لو وجد القلب في اللحظة دي لن يتجمد الدم القلب وظيفته لإيه عما هنكون مضغة منين
ما هو القلب بقى يتكون قبل المضغة ما تيجي وبعدين علماء برضو يقولوا إيه هناك معنى ثالث للمضغة وهي قالوا ايه
العلقة
اسف ان هو بياخد شكل دودة اللي هي موجودة في البرك والدودة دي اصلا
اسمها علقة
واحنا يمكن ورينا الصورة دي يعني انها بتسحب الدم من الجنين يعني بتسحب الدم من الانسان وفي يعني ودي موجودة على البرك. فالمعاني الثلاثة موجودين في كلمة علاقة، يعني موجودين في كلمة علاقة. زي ما احنا عارفين بقى، وده حاجة عجيبة جدا، ان النطفة بتبقى مستديرة الشكل. يعني اذا بقى يعني قلنا تعبير ادق شوية كروية بس صغيرة جدا، لكن العلقة طولية شكلها مستطيل، يعني شكلها مستطيل يعني وانسيابي غير الايه النطفة. برضو في فرق كبير جدا، النطفة دي موجودة في قناة فلوب غير مثبتة بالمرة، فكثير ما تمجها الأرحام يعني، والأم ما تعرفش إن حصل حمل ونزل، لأنه ممكن ينزل في نفس معاد الدورة تماما. لكن كثير من النطف غير ثابت. أما العلاقة فهي بداية الثبات، يعني بداية بقى الثبات. والعلاقة عندما تتكون في غالب الأمر سيتم الحمل، يعني في غالب الأمر سيتم الحمل وسيتكمل إلى النهاية، إلا إذا حصل تشوهات وحصل مشاكل أخرى فممكن الحمل ينزل بعد كده. لكن بداية الثبات بالنسبة للجنين هي العلاقة. فيعني ده
تعلق العلاقة بقى دكتور ثابت في مكان معين ولا بيتغير؟
ثابت في جدار الرحم، بس بتكبر العلاقة. يعني العلاقة
بتكبر لكن في مكان ثابت.
في مكان ثابت، لأن العلاقة بتكبر.
هل المكان ده بيختلف من 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 أم لأم يعني؟
لا، هو ده موجود طبعا إيه، زي ما قلنا في الجدار الخلفي. يعني الرحم عبارة عن شكل كمتراية كده بالضبط، يعني شكل كمتراية، كمتراية الجزء الأسفل فيها اللي هو الصغير، ومن فوق كده بالضبط شكل كمتراية. لها جدار خلفي ولها جدار أمامي. الجنين بيثبت في الجدار الخلفي، يعني بيثبت في الجدار الخلفي، يعني ده اللي هو وبعدين يبدأ يكبر بقى. ومع كبر الجنين الرحم يتسع. ويمكن العلماء بيقولوا إيه، إن أكبر حاجة بتتسع في الجسم وحجمها بيوصل إلى عشرات المرات لحجمها الأصلي هو الرحم. تمام. يعني يتمدد. ما عنديش الخاصية دي في أي عضو داخل جسم الإنسان. المثانة هتتمدد لحجم معين، واخد بالك؟ بعد ما تتمدد لحجم معين هتحس إن أنت عاوز تتبول وعندك لو ما تبولتش وما لقيتش ظروف متبولة ممكن تلاقي البول بدأ ينزل لوحده. يعني لا خلاص، لأنها وصلت إلى الحد الأقصى للتمدد بتاعها. وهكذا القلب له حجم معين من التمدد، لو زاد هذا التمدد عن هذا الحجم تبقى حالة مرضية، بالإنسان ده عنده مرض. إلا الرحم يتمدد أكتر من 100 مرة لحجمه، ومع ذلك تظل العضلة.
وبعدين بعد ما
يرجع ينكمش تاني دون أن يحدث مثلا تهتك في العضلات، ودون أن يحدث. فخلق بقدرة، خلق عشان يكبر، وهو العضو الوحيد في جسم الإنسان اللي بيكبر بهذا الشكل. يبقى الذي خلق يعلم ما خلق، يعني خلق كل شيء بقدر بالضبط، يعني لأن ما فيش عندي عضو ثاني يكبر بهذا الحجم مثلا أكتر من 100 مرة من حجمه الأصلي، ده ما بتحصلش.
قبل ما ننتقل للدكتور سامي، عايز بس حضرتك تقول لنا إمتى تبدأ مرحلة العلقة وإمتى تنتهي؟
احنا قلنا العلاقة بتبدأ في الأسبوع الثاني، ويمكن عند اليوم 22 أو 23 من بداية الحمل بتنتهي مرحلة العلاقة، لأن بتبدأ القلب يضخ، ومجرد ما القلب يضخ يبدأ تكوين الكتل البدنية اللي هي المضغة. هيبدأ تكوين المضغة بعد تكوين القلب مباشرة. والكتل البدنية دي بتبقى بالضبط يعني هنشوف شكلها في الحلقة الجاية إن شاء الله. هتجد إنها قطعة لحم فعلا لاكتها الأسنان تماما،
سبحان الله.
وكل علامة من هذه العلامات هتكون جزء من الجنين بعد كده.
جزاك الله خيرا دكتور سامي، تعليق حضرتك على الكلام الجميل طبعا. وبعد ننتقل للمعاني في القرآن الكريم، يعني نبين بس
هنا الفصل. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الكلام الحقيقي لما تسمع الآن أنه الرحم بيتمدد إلى هذا القدر، وأكد كم غادي أن في مولود بينزل 2 كيلو مولود 3 كيلو مولود 4 كيلو صح. مولود 5 كيلو مش ده داخل معانا ولا مش داخل معانا؟
داخل معانا وبيتمدد الرحم
وبيتمدد معاه. اللي انا يعني استوقفني ان المثانه لها حجم محدد لا يمكن ان تزيد فيه. ليه؟ مش طب لكن اقول حاجه. الجزئيه دي البول هنا اذى بيضر في جسم الانسان.
الله.
ما ينفعش نديله مساحه اكبر شفاء يعني
يقول له خلص يعني تخلص
يعني ما كان من قبيل الاذى اطرد.
لكن خلي بالك يا دكتور المثانه ما ينفعش انها تبقى من غير بول يعني يبقى فيها نسبه معينه لكن بتفضل على طول.
انا بتكلم على التمدد
الامتلاء.
الامر الاخر انه لو ضغطت على المثانه شيء فشيء طبعا ده له علاقه كبيره طبيا بموضوع البروستاتا وبعد كده وقصه تانية بتؤدي الى مشاكل. لكن هنا لما يبقى رحم يتمدد بهذا الحجم ويجي يرجع تاني طيب مين هيعمل عملية تظبيط للنسب الجلدية والعصبية والعضلات وترجع كل جزء إلى مكانه الأول؟ حد يتدخل؟ سيدة سبحان الله يعني بالفعل قصة يعني وفي أنفسكم أفلا تبصروا. هنا الدكتور قال كلمة جميلة جدا واستوقفتني. هذا موضوع النطف والعرق. المرأة قد لا تدرك تماما موضوع النطف
صح.
وعشان كده القرآن في سورة العلق لم يتحدث هنا عن النطفة.
دي معجزة من معجزات القرآن.
لم يتحدث عنه ليه؟ لأنه لا يدرك أو لا يمكن للإنسان أن يتأكد من وجود حمل مع هذا المحرم. لكن إذا وجود العلقة دليل على وجود الإنسان.
سبحان الله.
وجود العلقة دليل على وجود الإيه؟
علميا ده
صح. خلاص يعني يصلح أن يقال إيه؟ هنا المرأة بعد هذا لو نزل دم متجمد يبقى كان علامة على وجود حمل. قبل هذا التجميع الدموي أو التجمع الدموي إن صح التعبير خلاص اللي هو هذا النطفة. يبقى القرآن لما تحدث في أول آية مع أن القرآن ذكر في مراحل أخرى أو في آيات أخرى مرحلة النطفة لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان شبهت عجب
علقة
ثم كان علقة فخلق فسوى ألم يكن نطفة من مني يمن فكان علقة
لا
ثم كان شوف ثم لوحدها في اللغة العربية في الترتيب والتراخي والكينونة الزمنية التي تقول أنا الذي أحول. طب هو القصة مثالية
في سورة المؤمنون ثم خلقنا النطفة علقة
ثم ايضا انا اقصد انه ايه انه هنا واضح ان التعبير ده مش ميكانيكا
سبحان الله
لا يعني فوجود النطفة لا يلزم بالضرورة منه ان يوجد الانسان لكن القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من ايه قلش كده سميت بصورة العلق للدلالة على الوجود ولم توجد صورة تسمى بصورة النطفة لأنها لا يلزم بالضرورة وجود الإنسان فأتصور المعنى القرآن هنا الدقة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يبقى ده تأكيد على أن البداية الحقيقية التي يعني يسمى بها الإنسان يعني لو أن رجلا مات عن زوجه وتبين بالكشف المجهري ولا بوجود هذه العلقة تؤخر التركة وتوقف كل الأمور لمجرد هذا التجمع الدموي.
سبحان الله. وده من التعليق أيضا.
وده من التعليق يبقى دي. طيب خلق الإنسان علق. في حديث القرآن على العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة قال فتذروها كالمعلقة. افهم من كلمه معلقه انه ان 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 ده شيء معلق بشيء سواء تعليق معنوي او مادي لكن في رحم المراه افهم كده تمجد ان التعليق مادي
طبعا
ان التعليق مادي معلق طيب اذا علق فين هذا التعليق الماده اللي كل المنطقه دي منطقه دمويه يبقى انا الشيء اللي هعلق به لابد ان يكون اقوى من المعلق به مين بقى اللي اختار
الصمغ اللي هيظبط هنا ويدخلش مواد مضرة هنا وتبقى قضية العلقة بهذا التكوين النسبي اللي موجود كله الدم في المرحلة دي، لكن علق هنا كيف وأخذ صمغة التعليق كما قال مجاهد علماء تفسير الكلام اللي قاله القرطبي أنها دودية
صح،
ده فقط تشكيلي يعني، هو أراد أن يقول أنها القطعة الدم السوداء اللي هي أحمر قاني هذا كأنها يعني أراد يبين العلاقة بين التسمية، لكن أنا أصور والله أعلم أن المعنى الطبي أو المعنى الجنيني الذي يراد من هذا قصة التعليق، قصة الإيه؟ كيف يعلق شيء برحم المرأة؟ دي جزئية تحتاج إلى 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 اعتراف حقيقي وصريح، ده دم والمكان ده أوعية دموية هتعلق إيه بإيه؟ سبحان من يعلق هذا بذاك خلق الإنسان، اقرأ أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من إيه؟
من
إذا كانت القراءة بالنسبة لك يعني تعد من الأمور الصعبة فلن تكون أصعب من قصة خلق الإنسان الذي علق الدم في رحم المرأة قادرا على أن يعلمك القراءة.
جزاك الله خيرا دكتور، يمكن كلام حركة عن العلقة كلام جميل ورائع، وربطنا بالآيات القرآنية تحدث عن العلقة وأيضا الحديث النبوي الشريف، لكن بعد هذا الكلام الجميل محتاجين نتعرف على المميزات المرتبطة بهذه المرحلة في مراحل تكون الجنين. الدكتور مجاهد بقى إن شاء الله يحدثنا عن هذه المرحلة من ناحية التميز.
لا بس أنا أعلق على كلام الدكتور سامي الحقيقة، لأن يعني عجبني أوي حكاية فعلا إن في أول ما نزل من القرآن فعلا يقول خلق الإنسان من عدم، يعني مع إن الأصل النطفة، يعني لما أنت تشوف الأصل الأولاني النطفة الأمشاج اللي هو اختلاط الحيوان المنوي بالبويضة زي ما قلنا، لكن أنا هتكلم بقى لجزئية كيفية التعلق بجدار الرحم، يعني الدم بيتعلق بدم يعني، وبعدين هل التعلق اللي تم ده تعلق ضعيف بحيث ان مع اي انقباض للرحم يقوم نازل، ولا التعلق بيتم بقوه وبيمسك في جدار الرحم بقوه شديده جدا، بيمسك في جدار الرحم بقوه شديده زي ما بيقول العلماء. طب ليه بيمسك بقى بقوه شديده في جدار الرحم؟ لان ده شيء عجيب جدا، يعني فعلا هي حاجه صغيرة جدا ضعيفة جدا هينة جدا، وجدار الرحم ده عبارة عن مغطى بطبقة مليئة بالدم، فده ضعيف وده ضعيف، المفروض لما ضعيف يمسك بضعيف برضو الوصلة اللي بينهم هتكون ضعيفة، لا الوصلة قوية جدا جدا بتمسك في جدار الرحم لدرجة ان انت حتى الام لو قامت ونامت وطلعت وبتاع مش هينزل، انت خد بالك يعني مش هينزل. فايه بقى ازاي مسك في جدار الرحم بالقوه الشديده ديت؟
نتعرف عليه
المره الجايه
ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، يعني موضوع العلقة من المواضيع المهمة جدا، وطور من الأطوار اللي مهم ان احنا نتناولها بصورة واضحة وبينا ان شاء الله في لقاءات مهمة في برنامج العلم والبيان في القرآن. مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا في نهاية اللقاء نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ البطن والسكر والغدة الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية بمكة المكرمة. شكرا دكتور، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
والشكر موصول أيضا مشاهدينا الكرام لفضيلة الأستاذ دكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن بجامعة الأزهر فرع طنطا. شكرا يا دكتور وجزاكم الله خير.
شكرا.
والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها، سلوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه، سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها، فتشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء وما بناها.